التواتر لا اشكال في انه مشروط بتحقق اخبار عدد كبير من الناس وعدد كثير من الناس، لكن هذا العدد ليس له ضابط في مقام تعيينه، بحيث نقول ان هذا العدد اذا تحقق يكون هذا موجبا لتحقق التواتر واليقين بالقضية المتواترة، واذا لم يتحقق فلا يوجب تحقق اليقين بالقضية المتواترة. وإن ذكرت هناك بعض التحديدات وبعض الضوابط لأنها ليست صحيحة كما هو واضح، فالصحيح هو أن نقول بأنه لا بد أن يكون هناك إخبارات متعددة وكثيرة بحيث تبلغ وتكون موجبة لتحقق اليقين بالقضية المتواترة على ضوء تجميع القيم الاحتمالية لكل خبر واحد من هؤلاء المخبرين. لكن الشيء الذي يمكن ذكره في المقام هو أن حصول اليقين يرتبط بلا إشكال بعوامل عديدة نبهنا على بعضها سابقا في الحلقة السابقة ومن خلال البحث السابق، يرتبط بعوامل السيد قدس الله نفسه يسميها بعضها موضوعية وبعضها ماذا عوامل ذاتية، يرتبط بعوامل موضوعية من قبيل مثلا ما قلناه سابقا غرابة القضية في حد نفسها وكون القضية طبيعية وعادية ومألوفة لا إشكال أن حصول اليقين في القضية الثانية يكون أسرع من حصول اليقين في القضية الغريبة كما قلنا سابقا، يتأثر أيضا بمدى إمكان معرفة والاطلاع على أحوال المخبرين من جهة وثاقتهم، عدم تعمدهم للكذب، تدينهم، عدم تسرعهم مثلا في نقل الخبر إلا بعد التأكد. قد تجد الإنسان يتسرع في نقل الخبر، قد تجد الإنسان لا يتسرع في نقل الخبر إلا بعد لا يخبر إلا بعد أن يتأكد من تحقق القضية. مدى اطلاع أنا الشخص المخبر، يعني المخبر، مدى اطلاع على الأحوال الشخصية بالنسبة إلى المخبرين من حيث الوثاقة، من حيث التدين، من حيث هذه الأمور أيضا يؤثر بلا إشكال في سرعة حصول اليقين وتباطؤه متى ما كان الإنسان مطلعا على أحوال هؤلاء المخبرين ويعرف مثلا بأنهم هؤلاء موثقين أو العدد الكبير منهم موثق، اليقين يحصل بصورة أسرع مما إذا كان يجهل أحوالهم أسرع. هذا هم يؤثر. الشيء الآخر اللي يؤثر هو درجة وضوح المدرك عند نفس المخبرين، كفرق بين أن يخبر المخبرون بقضية حسية واضحة وبين أن يخبرون بقضية حدسية لكنها تعتبر كالقضية الحسية، فرق بين أن يخبر المخبرون بمجيء زيد من السفر مثلا واضح، بسقوط المطر مثلا في طهران هاي قضية حسية، وبين أن يخبرون بعدالة شخص بشجاعة شخص. العدالة والشجاعة ليست قضايا محسوسة يلمسها الإنسان بحسه، لكنه الإنسان حينما يخبر بها باعتبار أن مبادئ هذه الصفة تكون ماذا عادة تكون محسوسة، مبادئ الشجاعة ومقدمات التي يستنتج منها كون الشخص شجاعا مقدمات عادة ماذا محسوسة، مبادئ العدالة والتي يستنتج منها أن الشخص عادلا عادة تكون مبادئ ماذا محسوسة، يفعل الواجبات يترك المحرمات واضح، ورعا يتوقف يتقي يحتاط، هذه هي مبادئ التي توجب انتزاع عنوان الشجاعة العدالة لذلك الشخص. فإذا هذه قضية حدسية لكنها قريبة من الإحساس، ولذا الخبر يكون شاملا لها، أدلة حجية الخبر تكون شاملة ليس فقط للقضايا الحسية وإنما تشمل أيضا ماذا القضايا المحسوسة القضايا الحدسية التي تكون قريبة من القضايا الحسية. فإذا المخبرون إذا أخبروا عن قضية حسية حصول اليقين يكون أسرع مما إذا أخبروا عن قضية ماذا حسية. وكل هذه الأمور وأمثال هذه الأمور كلها نكتتها وما ذكرناه سابقا من أن القيمة الاحتمالية لصحة الخبر لكل خبر من هذه الإخبارات المتعددة تختلف. في القضية الغريبة القيمة تكون ضئيلة، في القضية العادية والمألوفة قيمة احتمال الصدق تكون كبيرة. فبالتجميع القيم الاحتمالية لهذه الإخبارات المتعددة يختلف حصول اليقين في القضية الأولى عن حصول اليقين في القضية الثانية، هنا يكون أسرع وهناك يكون أبطأ واضح. في القضية إخبار عن قضية حسية يكون حصول اليقين أسرع، في الإخبار عن قضية حدسية قريبة من الإحساس يكون حصول اليقين أبطأ، وهكذا. هاي العوامل تسمى بالعوامل الموضوعية، يعني الغير المرتبطة بنفس الإنسان المخبر، واضح؟ ما لها علاقة بمن أخبر بذلك الخبر المتواتر. العوامل الذاتية اللي ترتبط بنفس المخبر، واضح، الذي وصل إليه النبأ. هاي العوامل الذاتية أيضا تؤثر في سرعة حصول اليقين وفي تباطؤ حصول اليقين، من قبيل مثلا كون المخبر له قدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. قد تجد إنسان يتشبث بالاحتمالات الضئيلة، يقول السيد قدس الله نفسه أن هناك حدا من الاحتمال بالغ من الضآلة بحيث لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ به، لكن ما زاد على ذلك الحد البشر يتفاوتون بلحاظه، بعضهم يستطيع أن يحتفظ بتلك الاحتمالات، بعضهم لا يحتفظ بتلك الاحتمالات، وإنما يزول الاحتمال من عنده رأسا فيحصل على اليقين. هذا الإنسان الذي يستطيع أن يحتفظ بتلك الدرجة من الاحتمالات، هذا حصول اليقين بالنسبة إليه يكون أبطأ من ذلك الشخص الذي لا يستطيع أن يحتفظ بتلك الاحتمالات، ذاك يكون حصول اليقين أسرع من الشخص الأول بالنسبة إليه. أيضا من جملة العوامل الذاتية الرغبات الخاصة النفسية الموجودة عند الإنسان، مدى انسجام الإنسان مع القضية المنقولة إليه ومدى رفض لها من حيث العاطفة، من حيث الميل النفسي الموجود عنده، هذا بلا أشكال يكون مؤثرا في سرعة حصول اليقين، وهذا شيء محسوس بالوجدان، أن الإنسان إذا ينقل له خبر هو يريد إيقاعه، واضح، يريد حصوله في الخارج ويستأنس جدا من حصوله في الخارج، من قبل أنه مثلا إيران انتصرت في فلان مكان مثلا أو أخذت فلان بلدة. إنسان يكون يحصل له اليقين بصورة أسرع مما إذا كان الخبر بالعكس لا يميل إليه نفسيا، واضح، لا يرغب بتحقيقه، دائما يحاول أن يبعد ذاك الخبر، فدائما للخبر يعطيه قيمة احتمالية ضئيلة جدا لأنه لا ينسجم مع عواطفه، مع رغباته النفسية. هذا أيضا من جملة العوامل الموضوعية الذاتية المؤثرة على سرعة حصول اليقين أو تباطؤه. المبتنيات القبلية السيد يسميها، بمعنى المرتكزات الذهنية الموجودة عند الإنسان أيضا تؤثر، يقول في بعض الأحيان تشل حركة الذهن الموجودة، الحركة الذهنية الموجودة عند الإنسان في مقام تجميع القيم الاحتمالية. قد إنسان حينما يكون مثلا معتقدا بشيء مهما ينقل له من أخبار، ما دام ذلك الشيء مخالفا لاعتقاده ولرأيه لا يصدق أصلا، ذهنه ينشل عن قضية تجميع القيم الاحتمالية لكل خبر خبر، وبالتالي لا يصل إلى درجة اليقين، لا ينشل ذهنه فلا يصدق بذلك الخبر أصلا ولو كان المخبرون 1000 واحد. لماذا؟ لأنه يصطدم مع مبتنيات قبلية وخلفيات موجودة عنده في ذهنه تكون معارضة تلك الخلفيات، لا يؤمن بها أصلا. كل هذه أيضا لا بد من أخذها بنظر الاعتبار حينما نريد أن يحصل اليقين من القضية المنقولة بالتواتر. هذا بحث ما بيشي. البحث الآخر وهو بحث مهم وله ثمرة عملية، بل في الحقيقة الأخبار الواصلة لنا بالتواتر واصلة لنا عن طريق الوسائط لم تنقل لنا مباشرة. هذا البحث هو أن هكذا نقول فيه، أن ما تقدم سابقا كله كان على تقدير أن يأتي 1000 مخبر ويخبروني بنزول المطر مثلا أو بقدوم زيد من السفر، هذا محل الكلام السابق كان. الآن نفترض لا، أن القضية ليست منقولة لي مباشرة عن طريق هذا العدد المتواتر، وإنما نقلت لي بماذا؟ بالوسائط، واضح، من قبيل بيعة الغدير مثلا. بيعة الغدير لا أشكال في تواترها، لكنها حينما تنقل إلي وتصل إلي أنا نقلت إلي بعدة وسائط، بمعنى أن من حضر بيعة الغدير كانوا أشخاص كثيرين جدا. هؤلاء الأشخاص أخبروا مثلا فلانا، واضح، ببيعة الغدير. فلان أخبر فلان، فلان أخبر فلان، إلى أن وصل الخبر إلي بهذه الوسائط المتعددة. واضح؟ هذا الخبر حينما يصل إلي أنا أتعامل ويا معاملة الخبر المتواتر، أو أتعامل ويا معاملة الخبر الواحد. واضح؟ بمعنى أنه هذا هل يكون من وسائل الإحراز الوجدانية للقضية أو لا يكون من هذا القضية؟ في المقام نقول حتى نحصل اليقين بالقضية المنقولة مع الوسائط، بالقضية المتواترة لكن المنقولة بالوسائط، لا بد من اتباع أحد طريقين. الطريق الأول هو أن نفترض التواتر في كل طبقة من هذه من طبقات النقل الموجودة، بمعنى أن هؤلاء الألف أو العشرة آلاف الشخص الذين حضروا بيعة الغدير، هؤلاء أخبروا عددا مماثلا لهم بتلك القضية. واضح؟ هذا العدد الثاني المماثل أخبروا عددا مماثلا لهم بتلك القضية، وهكذا حتى يصل الخبر إلي، بحيث أن من يخبرني بتلك القضية هو عدد مماثل لمن حضر ماذا؟ لمن حضر بيعة الغدير. واضح؟ في هذه الحالة لا إشكال بأنه يتحقق التواتر ويحصل اليقين بالقضية المتواترة. لماذا؟ لأن شرط التواتر وهو إخبار عدد كبير من الناس يمتنع بحساب الاحتمالات تواطؤهم على الكذب، هذا متحقق في كل طبقة طبقة. فالخبر حينما يصل لي، يصل لي متواترا. هنا يصل لي بنحو التواتر، فشرط التواتر يتحقق في كل طبقة طبقة، وحينئذ يعني يكون هذا الخبر موجب من حصول اليقين بالقضية المتواترة بلا إشكال، لأنه يكون حال حال ما إذا ذول الألف نفسهم حضروا قضية وأخبروني بها، أليس يحصل يقين بالقضية المتواترة نتيجة لحساب الاحتمالات؟ هنا أيضا مع تعدد الوسائط وتحقق شرط التواتر في كل واسطة، يكون هذا أيضا موجبا لحصول اليقين بالقضية المتواترة بلا إشكال. هذا طريق، وهذا يدعى بأنه هذا موجود بالنسبة إلى حديث الغدير. يقال بأن حديث الغدير هذا الشرط متحقق به، بمعنى أنه ليس حينما وصل إلنا سمو إلا إن بالخصوص حينما وصل مثلا لأصحاب الحديث للكتب المصنفين للحديث الأوائل، حينما وصل لهم وصل لهم متواترا، بمعنى أنه مثلا الشيخ الطوسي وصل له متواترا هذا حديث الغدير، وهذا التواتر كان متحققا في جميع طبقات النقل فيما بين الشيخ الطوسي وفيما بين زمن وقوع القضية خارجا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن نقول لا، أن إحنا في المقام نجمع قيم احتمالية، لكن نجمع قيم احتمالية ليس لخبر رأى القضية مباشرة كما هو الحال في القضية التواتر الاعتيادي، وإنما نجمع القيم الاحتمالية لخبر شخص يخبر عن شخص أنه شاهد القضية. واضح؟ في التواتر الاعتيادي كنا نجمع القيم الاحتمالية لخبر زيد الذي شاهد القضية مباشرة. واضح؟ وعامر الذي شاهد القضية مباشرة. نقول أن القيمة الاحتمالية لخبر زيد الذي شاهد القضية مباشرة كنا نعطيها عادة 50%، هذا ما أعطيناه درجة أعلى ما نعطيها أقل من 50%، مو إذا ما كان نعرفه بأنه ثقة ومتدين ولا يكذب نعطيه عادة 70% درجة الصح، واضح 30% درجة الكذب الصير. سنقول لا، متساوي احتمال الكذب متساوي مع احتمال الصحة. القيمة الاحتمالية لكذب زيد هي عبارة عن 50%. واضح؟ زين. القيمة الاحتمالية لكذب عامر أيضا شقد؟ عبارة عن 50%. وهكذا نجمع القيم الاحتمالية لأخبار هؤلاء المخبرين الذين شاهدوا القضية، يحصل عندنا اليقين. واضح؟ الآن في القضية المنقولة بالواسطة نجمع قيم احتمالية، لكن علما نجمع قيم احتمالية؟ نجمع قيم احتمالية لخبر شخص لم يرى الحادثة مباشرة وإنما ينقل عمن رآها. واضح؟ طبعا القيمة الاحتمالية للكذب هنا تكون شنو؟ كبيرة أكثر، طبيعي طبيعة الحال تصير أكثر، لأن هذا لا ينقل عن قضية رآها وشاهدها بحسه، وإنما ينقل عن شاهد شاهد القضية. حينئذ قيمة الاحتمالية تكون ضئيلة للصحة، وقيمة احتمال الكذب تكون شنو؟ تكون كبيرة. هذا خبر وخبر آخر، وهكذا نجمع قيمة الاحتمالية للأشخاص الذين ينقلون عن أشخاص رأوا القضية وشاهدوا القضية. هذا السيد قدس الله عليه يقول طريق صحيح لكنه يكلفنا الكثير، بمعنى أنه نحتاج إلى شنو؟ إلى تجميع عدد كبير من إخبارات هؤلاء الأشخاص الذين ينقلون عن من؟ عن من شاهد القضية، أو عن شخص ينقل عن من شاهد القضية، وهكذا كما هو محل ابتلاءنا. في القضية العادية حينما كنا مثلا نكتفي بإخبار 100 شخص شاهدوا القضية، نقول أنه من إخبار 100 شخص يحصل اليقين بالقضية المتواترة والمنقولة، بينما في الخبر القضية المتواترة المنقولة لنا بالوسائط قد نحتاج إلى 1000 شخص حتى ماذا؟ حتى نحصل على اليقين. لماذا؟ لأن القيمة الاحتمالية للصحة لكل خبر تكون ضئيلة، وبالتالي تكون قيمة احتمال الكذب ماذا؟ كبيرة جدا، فحصول اليقين يكون أصعب جدا من القضية العادية. فإذا في مقام إثبات قضية متواترة لا بد إما من فرض تحقق شرط التواتر في جميع الطبقات، واضح، وهذا شيء نادر جدا يتحقق في بعض القضايا، وإما من أن إحنا نجي نقول وإحنا نروح نفتش عن كم واحد اللي هم ينقلون عن الشاهد للقضية مثلا، واضح، ذولا إحنا نجمع القيم الاحتمالية لهم، فإن وصلت إلى حد اليقين يثبت التواتر، وإن لم تصل عاملة معاملة خبر الواحد. هذا بالنسبة إلى تعدد الوسائط في التواتر. البحث الآخر في أقسام التواتر. قسمنا التواتر في الحلقة السابقة إلى التواتر الإجمالي والتواتر اللفظي والتواتر المعنوي، وقلنا أن سبب هذا التقسيم أن هاي الإخبارات الكثيرة تارة تشترك في مضمون وتارة لا تشترك في مضمون أصلا. إذا اشتركت في مضمون واحد، حينئذ هذا المضمون المشترك والمحور الواحد الذي تخبر عنه هذه الإخبارات الكثيرة إما أن يكون لفظا معينا فيتحقق التواتر شنو؟ اللفظي، وإما أن يكون هذا المحور الواحد الذي تشترك هذه الإخبارات في مقام إثباته عبارة عن قضية معنوية، وكل خبر يدل على تلك القضية المعنوية لكن بألفاظ تختلف عن ألفاظ الخبر الآخر الذي يشير المن إلى نفس القضية المعنوية. هذا شيء نسميه بالتواتر المعنوي. وأما إذا افترضنا أن الإخبارات الكثيرة لا تشترك في محور واحد أصلا، لا لفظ ولا معنى، واضح، هذا نسميه بالتواتر شنو؟ إجمالي. هذا التواتر الإجمالي هو اللي اليوم نشرحه. التواتر الإجمالي عبارة عن اليقين بصدق واحد على الأقل من مجموعة من هذه الإخبارات الكثيرة. نفرض فرضان أن الكثرة الموجبة لتحقق التواتر، نفرض 100 مثلا، 100 خبر يوجب تحقق التواتر فرضان، واضح. إذا أخذنا راجعنا كتاب الوسائل مثلا بأجزائه 20 وانتخبنا من كل جزء مثلا كم حديث، 5 أحاديث، فبالمجموعة قد نطلع 100 حديث. طلعنا هاي 100 حديث عزلناها على كتر. الآن هذه 100 حديث لا تشترك في محور واحد، يعني واحد وارد في باب الزكاة، واحد في باب الصلاة، واحد في باب الصوم، واحد في باب الحج، ما تشترك في محور واحد لا لفظي ولا معنوي، واضح. لكن هاي 100 حديث أكو عندنا يقين. يقين بماذا؟ يقين بأنها جميعا ليست كاذبة. اليقين بأنها جميعا ليست كاذبة يساوي اليقين بأن واحد منها على الأقل يكون صادقا، واضح. صدق واحد منها على الأقل هذا قضية متيقنة تصير، فهو شنو؟ فهو متواتر. لكن التواتر هنا تواتر شنو؟ إجمالي، بمعنى أنه أنت ما تعرف أنه ياهل منها صادق وياهل منها شنو؟ كاذب، واضح سبب تسميته بالإجمالي. فواحد من هذه الأخبار 100 صادق قطعا يقينا، لكنه أي خبر من هذا من هذه الأخبار هو الذي يكون متواترا ومتيقنا؟ هذا شيء مجمل لا أعرف به لا أعلم به. واضح هذا اللي أقوله؟ الآن في هذا البحث ينبغي أن نشرح
نفس اليقين من الجانب الأولي،
نشرح كيفية حصول هذا اليقين، كيف يحصل عندنا هذا اليقين بصدق واحد على الأقل من هذه الأخبار المئة التي أخذناها بشكل عشوائي من كتاب الوسائل. حصول هذا اليقين أيضا مبني على حساب الاحتمالات بنفس البيان السابق بلا فرق بينهما، لأن الخبر الأول حينما نأخذه من الجزء الأول عن أخبار المئة التي عزلناها، أول خبر نحتمل أنه صحيح ونحتمل أنه شنو؟ كاذب. واضح؟ لنفترض أن احتمال الصحة مساوي لاحتمال ماذا؟ لاحتمال الكذب. احتمال خبر الثاني حينما نأخذه هم احتمال الكذب بيشقد؟ نص مو؟ خب حينما نلاحظ احتمال كذب كلا الخبرين ايش قد يصير؟ عبارة عن حاصل نص في نص. واضح؟ يصير ربع. الثالث لما ننضمه هم احتمال الكذب نص، احتمال كذب الثلاثة عبارة عن حاصل ضرب نص في نص في نص، وهكذا إلى أن نصل إلى المية. فاحتمال كذب الجميع يصل إلى درجة شنو؟ إلى درجة ضئيلة جدا. واضح اللي أقوله؟ احتمال كذب الجميع يصل إلى درجة ضئيلة على نحو يحصل عندنا اطمئنان بأن واحد من هاي المية شنو؟ على الأقل صادق، واحد من هاي المية على الأقل صادق. واضح كيفية تكون اليقين؟ نفس البيان السابق بل خليه يكون مختلف. كل خبر حينما تأخذه بيه احتمال صدق وبيه احتمال كذب،
الناقل مختلف،
الناقل مختلف والمضمون مختلف وكلها مختلف، اصلا ما له علاقه نهائيا، هذا الخبر ما له علاقه بهذا الخبر. لكن هذا الخبر حينما تاخذه واحده احتمال الكذب بي نص، حينما تاخذه الثاني واحده احتمال الكذب بي ايضا نص، لكن احتمال كذب كلا الخبرين عباره عن ربع، احتمال كذب ثلاثه اخبار عباره عن ضرب نص في نص في نص. ثمن واضح؟ احتمال كذب أربعة أخبار عبارة عن ضرب نص في نص في نص في نص، وهكذا إلى المية. حينئذ يكون إذا وصلنا إلى عدد المية احتمال كذب جميع الأخبار يكون ضئيل جدا، بحيث يكون اطمئنان في مقابله بصحة واحد من هذه الأخبار على الأقل. فإذا يكون واحد من هذه الأخبار متواتر تواترا إجماليا. النكتة اللي ينبغي التنبيه عليها هنا هو أن تجميع الاحتمالات القيم الاحتمالية لكل خبر هنا ما يوصلنا إلى حد اليقين. أكو فد خصوصية في خصوص هذا المورد، ما يصير عندنا يقين بصحة واحد من هذه الأخبار على الأقل، ما يمكن أن نصل إلى حد اليقين، وإنما دائما يصير عندنا شنو؟ يصير عندنا اطمئنان بعدم كذب الجميع الملازم للاطمئنان بصحة واحد منها على الأقل. واضح اللي أقوله قبل أن نبرهن عليه؟ واضح.
اطمئنان بعدم كذب الجميع، اطمئنان بصدق واحد،
هو ملازم إنه دائما اليقين، تفتوا لي، اليقين بكذب تمام المئة بعدم كذب تمام المئة، يعني شنو؟ اليقين بصدق واحد منها على الأقل. واضح؟ لأنه لو كنت أحتمل ما عندي يقين بصدق واحد منها على الأقل، يعني أحتمل كذبها جميعا، احتمال كذبها جميعا ينافي اليقين بعدم كذبها جميعا. واضح؟ فإذا صار عندي يقين بعدم كذب تمام المئة، كل المية قطعا مو كاذبة، وهذا يلازم قطعا اليقين بماذا؟ بأن واحد منها على الأقل صحيح. لأنه لو ما كان عندك يقين بأن واحد منها على الأقل صحيح، يعني عندك احتمال أنها جميعا كاذبة. واضح هذا؟ احتمال أنها جميعا كاذبة ينافي اليقين بعدم كذبها جميعا، بأنها جميعا ليست كاذبة. فدائما اليقين بعدم كذب الجميع يلازم اليقين بصحة واحد على الأقل. الإطمئنان بعدم كذب الجميع يلازم الإطمئنان بماذا؟ بصحة واحد على الأقل من هذه الأخبار. الآن نقول بأن تجميع القيم الاحتمالية في باب التواتر الإجمالي لا يوصلنا إلى حد اليقين بعدم كذب الجميع وبصحة واحد على الأقل، وإنما يوصلنا إلى درجة الإطمئنان فقط. لماذا؟ السيد يقول بهذا باعتبار أنه هناك خصوصية في باب التواتر الإجمالي تمنع من حصول اليقين، وهذه الخصوصية عبارة عن ما يلي: أن مجموع الأخبار الموجودة في الوسائل كلها جقال نفرض مثلا 100,000 14,000 ما أدري جقال، واضح هاي الأخبار قطعا عندنا علم إجمالي بأن 100 مثلا من هذه الأخبار شنو كاذبة، عندنا علم إجمالي بأن 100 من هذه الأخبار كاذبة، واضح هذا؟ فالمعلوم بالإجمال شنو هو؟ كذب 100، هذا المعلوم بالإجمال. أطراف هذه العلم الإجمالي شنو هي؟ أطراف العلم الإجمالي عبارة عن كل 100 موجودة في كتاب الوسائل، كل 100 في كتاب الوسائل حينما نعزلها على كتب شكل طرف من أطراف العلم الإجمالي، بمعنى أنه أننا نحتمل أن المعلومة بالإجمال وهو ماذا؟ وهو كذب 100 من مجموع الأخبار الموجودة في الوسائل، هذا المعلوم بالإجمال نحتمل أنه ينطبق على هاي المية على هاي المية على هاي المية وهكذا تمام الأخبار. واضح اللي أقوله؟ في باب المعلوم بالإجمال إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، مو المعلوم بالإجمال شنو هو؟ نجاسة أحد الإناءين. هو أطراف علم الإجمال شنو؟ هاي الآنية العشرة، مو كون الشيء طرف في العلم الإجمالي يعني أنه من المحتمل أن ينطبق المعلوم بالإجمال عليه، مو وإلا إذا ما كنت تحتمل أن المعلوم بالإجمال ينطبق عليه يخرج عن كونه طرف من أطراف العلم الإجمالي. فإذا كون الشيء طرف يعني احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه، هذا ليش يصير طرف في العلم الإجمالي؟ لأنه تحتمل أنه هو النجس، واضح؟ هذا الطرف لأنه هو النجس، هذا طرف لأنه نجس، وهكذا تمام الآنية العشرة. في المقام نقول بأن المعلوم بالإجمال هو عبارة عن كذب 100 خبر في كتاب الوسائل. أطراف العلم الإجمالي شنو؟ إذا لزمنا قسمنا خذنا 50,000 100 صير كم؟ 100,000
حديث إن على 100 يشتري
5,000 5,000 100 كل 100 تشكل طرف من أطراف العلم الإجمالي. يعني شنو طرف من أطراف الإجمال؟ يعني أنه من المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هاي المية وعلى هاي المية وعلى هاي المية، هذا واضح اللي أقوله؟ واضح. فإذن هاي المية لما نأخذها على كتور يحتمل أنها هي الكاذبة، هاي المية أيضا يحتمل أنها هي الكاذبة بمقتضى كونها طرف من أطراف العلم الإجمالي. إلى هنا واضح؟ الآن نجي شنو إلى هاي المية اللي أخذناها واللي قلنا بأنه يصير عندنا يقين بعدم كذبها جميعا، واضح؟ هاي المية اللي أخذناها لا تختلف عن بقية المئات الأخرى في كونها طرفا من أطراف العلم الإجمالي. معنى أنها طرف يعني من المحتمل أن ينطبق المعلوم بالإجمال عليها، يعني من المحتمل أن تكون هي المئة الكاذبة. الآن إذا أجينا وحسبنا حساب الاحتمالات المتقدم ووصل عندنا حساب الاحتمالات إلى درجة اليقين بعدم كذبها جميعا، إحنا قاعد نبرهن على أنه يقين ما يحصل، واضح؟ لو فرضنا أنه حصل عندنا يقين بعدم كذب هذه المئة، هذا اليقين ناتج من حساب الاحتمالات وتجميع القيم الاحتمالية لكل خبر، مو شي؟ إذا جنابك تيقنت بأن هذه المئة ليست كاذبة جميعا، معناه شنو؟ معناه أنك تخرج عن كونها طرف من أطراف العلم الإجمالي.
صد يعني ولو واحد بها
اي جميعا ليست كاذبة. إذا صار عندك يقين بأن هذه المئة جميعا ليست كاذبة، هذا معناه أن تخرج عن كونها طرف من العلم الإجمالي اللي صورنا. ليش؟ لأن كون الشيء طرف يعني احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه. وهنا إذا تيقنت بأنها جميعا ليست كاذبة حينئذ ما تحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، لأن المعلوم بالإجمال شنو؟ هو كذب تمام المئة. فإذا صار عندك يقين بأنها تمام المئة مو كاذبة تخرج عن كونها طرف من أطراف العلم الإجمالي. إذا خرجت ماذا يلزم؟ يقول ها إذا خرجت هذه المئة باعتبار هذه النكتة التي ذكرناها وهي حساب القيم الاحتمالية، هذه النكتة موجودة في كل مئة أخرى يمكن أخذها من كتاب الوسائل. فإذا كانت هذه النكتة توجب خروج هذا الطرف عن العلم الإجمالي وحصول اليقين بعدم كذب الجميع، فهي أيضا توجب اليقين بعدم كذب هذه المئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وهكذا تمام المئة. وهذا ينافي وجود علم إجمالي بكذب مئة من هذه الأخبار على الأقل. واضح المطلب لو لا؟ دقيق شوية أكرره لو نقرأه، وإذا مو واضح نكرره. أكرره؟ شوفوا القضية هيك تصير بأنه في المقام في باب العلم الإجمالي بنجاسة شيئين. العلم الإجمالي بنجاسة شيئين شو وقت يصير؟ هذا الإناء الأول طرف من أطراف العلم الإجمالي، إذا كنت تحتمل أن النجاسة المعلومة بالإجمال تنطبق عليه، وإلا إذا تيقنت بأن النجاسة المعلومة بالإجمال لا تنطبق على هذا الثاني خارج عن طرف الإجمال. الآن قطرة بول سقطت على أحد هذه مثلا الآنية العشرة، الإناء الموجود في ذاك الغرفة من شكل طرف من الطرف العلم الإجمالي. ليش؟ لأن عندك يقين بأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق عليه. فالمناط في كون الشيء طرف يعني شنو؟ يعني احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه. هذا الإناء إيش وقت ما فرضت أنك عندك يقين بأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق عليه يخرج عن كونه طرف. هاي قضية واضحة بديهية. زين، نجي إلى محل كلامنا، نقول أن في محل كلامنا المعلوم بالإجمال مو نجاسة، المعلوم بالإجمال عبارة عن كذب 100 خبر بتمامها، 100 خبر كاذب، هذا المعلوم بالإجمال في مجموع كتاب الوسائل. معناه شنو؟ أنه هذا علم إجمالي عندك، معناه أي 100 تأخذها من كتاب الوسائل لابد أن يكون عندك احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليها، يعني يكون عندك احتمال أنها تكون جميعا كاذبة. واضح؟ لابد أن يكون عندك احتمال على الأقل ولو احتمال ضعيف أنها جميعا شنو؟ كاذبة. وهذا معنى انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وذاك الطرف وهذا الطرف. زين، الآن نجي إلى هذا الشخص اللي يريد يحصل اليقين بعدم كذب الجميع من هذه الأخبار المئة. نقول له بأنه هاي الأخبار المئة تختلف عن المئة الأخرى والمئة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وهكذا، ما تختلف. فإذا افترضت أن النكتة اللي بينتها في هاي المية اللي عزلتها تستوجب حصول اليقين بعدم كذب الجميع، وهو معنى اليقين بصدق واحد على الأقل، تستوجب حصول اليقين بأنها جميعا ليست كاذبة، حينئذ يبقى عندك احتمال أنها جميعا كاذبة؟ ما يبقى. فإذا ما بقى تخرج على كونها طرف من العلم. فإذا هاي المية طلعت بهذا البيان، هذا البيان نفسه يجري في المية الثانية وفي المية الثالثة والرابعة، وهذا شنو معناه؟ معناه خروج جميع الأطراف عن الإجمال الإجمالي، فيكون هذا موجب لمخالفة العلم الإجمالي. فلذا نقول بأن هذه القيم الاحتمالية في هذه المئة لا يوجب حصول اليقين بعدم كذب الجميع، لأن معناه زوال احتمال كذب الجميع، وهذا ميزة من هذا المحذور، وإنما يوجب حصول شنو؟ الإطمئنان بعدم كذب الجميع، والإطمئنان بعدم كذب الجميع لا ينافي احتمال كذب الجميع، فيبقى كل مية تبقى طرف من أطراف العلم الإجمالي. والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا. أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة. الله تباعد.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذه الأخبار في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية إليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف أبعد بحساب الاحتمال. لا إشكال أنه إخبار مثلا 100 واحد من نجف واحد من الحلة واحد من كربلاء واحد من بغداد واحد من كذا واحد من كذا هذا يجب حصول اليقين بنحو الأشد مما إذا كان تمام 100 مثلا من منطقة معينة. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود وفرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني عادة وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته. وأما العوامل الذاتية فمنها طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري أن يحتفظ به أن يحتفظ بالاحتمال البالغ له. لكن مع الاختلاف بالنسبة إلى هو ما هو إلى ما هو أكبر من ذلك الاحتمال الضئيل. هذا موجود في الوسواسي. الوسواسي يعتني بماذا؟ يعتني بالاحتمال الضئيل ويرتب الآثار على الاحتمال معناه عنده القابلية على أن يحتفظ بهذا الاحتمال. الإنسان يسوي لا على الاحتمال رأسه ينزل منه واضح؟
لا وجود حد أعلى عند جميع البشر.
موقع احتمالات ضئيلة جدا ما يمكن ذهن الإنسان يتقبلها ضئيلة جدا بالغة بحد من الضآلة بهذا الدين البشر ما يمكن يتقبل ما يحتفظ به فلا يصل في حصول يقين موجود عند الإنسان. وإلا أغلب اليقين اللي يحصل عند الإنسان حينما تدقق به كثيرا تجد أنه من ناحية واقعية مو واصل إلى درجة اليقين 100% أقبل احتمالات ضئيلة لكن الدين البشري مو قابل لاحتفاظ بهذه الاحتمالات لذلك لازم يحصل عند يقين. ومنها المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الإنسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال وإن لم تكن إلا وهما خالصا لا منشأ موضوعي له. ومنها مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا. تعدد الوسائط في التواتر. إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات بل ليست موضعا للإخبار موضعا. إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر مو موضع الإخبار المباشر وإنما تنقل بوسائط فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. أحدهما أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى موضوعا للإخبار المباشر المتواتر. كل واحدة من تلك الشهادات يتحقق فيها شرط التواتر وهذا معنى التواتر يقولون في جميع الطبقات. وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة وفي كل طبقة. الآخر أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال لكن مين من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد لها لا يشهد بها مباشرة وإنما يشهد شخص بوجود شاهد لها وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. يقول: وهذا طريق صحيح، غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. أقسام التواتر: إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، لا لفظي ولا معنوي. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي. هذا شنو يقولون؟ أن الأخبار السيجي، أن الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد متواترة إجمالا، بمعنى أنها أخبار كثيرة وما تشترك في محور واحد أصلا، وواردة في أبواب متفرقة، لكن من كثرتها يحصل عندنا يقين بأن واحد منها على الأقل شنو؟ صحيح. وهذا يكفي في مقام إثبات حجية خبر الواحد. والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضعف، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. سيدي يطلق عليه المضاعف الكمي في قبال المضاعف الكيفي الذي سيأتي بعد ذلك. فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل شنو؟ اطمئنان بصدق واحد على الأقل. ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة. ووجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الإخبار وهذه 100 التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، وقيمة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليها على هذه 100 تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر. فلو كان المضعف الكم اللي أشرنا إليه وهو حساب الاحتمالات لجميع القيم وحده يكفي لإفناء احتمال يعني احتمال كذب الجميع وتحول إلى يقين بعدم كذب الجميع، فلو كان مضعف الكم وحده يكفي لإفناء احتمال كذب الجميع لزال احتمال الانطباق، انطباق من؟ يعني انطباق المعلوم بالإجمال على أي 100 نفرضها، لأنه المضاعف الكمي موجود بلحاظ أي 100 نأخذها من كتاب الوسائل. نفس الشيء قيمة احتمالية لهذا الخبر، قيمة احتمال الكذب نص في نص في نص، وهكذا لأن يصير عندنا يقين بعد كذبها جميعا، وهذا معنى زوال الاحتمال، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلفه. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا. وهذا الاطمئنان أو حجية هذا الاطمئنان هو اليقين حجية ذاتية. اطمئنان حجة لو لا؟ من يجاوبني؟ حجة بيش قلنا بالسير العقلائية، أهم دليل على حجية اطمئنان والسير العقلائية. لكن يقول لا بد أن نلاحظ أن السير العقلائية تثبت حجية مثل هذا الاطمئنان. آخر هذا الاطمئنان مو عادي، اطمئنان ناشئ من تجميع قيم احتمالية، مو اطمئنان عادي ناشئ من حواسه مثلا من رؤية أو مشاهدة أو سماع. السيرة العقلائية تثبت بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. الكلام في أقسام التواتر. تقدم الكلام عن القسم الأول وهو التواتر الإجمالي، وافترضنا فيه أن المدلولات الخبرية في مجموعة الأخبار لا يوجد بينها محور مشترك أصلاً، وهذا ما سميناه بالتواتر الإجمالي وتقدم بحثه. الآن يقع الكلام في القسم الثاني أو الحالة الثانية من التواتر، وهي افتراض أن المدلولات الخبرية تكون ذات محور واحد بأن تشترك في إثبات شيء واحد ومدلول واحد، وإثباتها لذلك المدلول الواحد إما أن يكون عن طريق دلالة كل خبر على ذلك المحور الواحد بالتضمن أو بالاستلزام، بأن يكون كل خبر مثبت لذلك الشيء الواحد والمدلول الواحد والمحور الواحد، إما أن يدل عليه تضمناً أو يدل عليه ماذا؟ التزاماً. وهذا ما يسمى بالتواتر شنو المعنوي، بأن يكون المعنى الذي هناك معنى واحد تشترك كل الأخبار في مقام ماذا؟ إثباته، لكن يشترط في أن يكون دلالة كل خبر على ذلك المعنى الواحد دلالة إما تضمنية وإما ماذا؟ التزامية مو مطابقية. واضح؟ في هذه الحالة
لما عدنا أكثر من
أن يكون لازم الخبر هو ذلك المحور، واضح؟ هذا الخبر مرة يدل على ذلك المعنى الواحد بالتضمن بأن يكون ذلك المعنى جزء من معنى، وتارة نفترض أنه لا، هو يثبت معنى آخر، لكن لازم هذا المعنى الذي يثبته الخبر هو ذلك المحور الواحد. في هذه الحالة مثالها قضية الإخبار عن شجاعة الإمام سلام الله عليه كما قلنا، أو الإخبار عن كرم حاتم مثلا. 100 مخبر ينقلون قضايا مختلفة في وقائع مختلفة ووقاع متعددة، لكنها كلها تثبت ماذا؟ هذا المعنى، وهو أن حاتم كريم. حاتم كريم إما أن يكون مدلول التزامي لهذه الأخبار، وإما أن يكون مدلول تضمني لهذه الأخبار. على كل حال هنا في الحالة الثانية لابد أن نفترض أن المحور الواحد ليس تمام المدلول المطابقي للأخبار حتى نميز بينه وبين الحالة الثالثة. هذا المعنى الواحد والمحور الواحد ليس تمام المدلول المطابقي لكل خبر خبر. في هذه الحالة يقول السيد قدس الله نفسه بأنه لا إشكال في وجود المضاعف الكمي السابق اللي كان عبارة عن ماذا؟ عن أن كل خبرين يوجد فيه احتمال الكذب، لكن احتمال الكذب في خبرين يعني حاصل ضرب احتمال الكذب في الأول في احتمال الكذب في الثاني، فاحتمال الكذب الخبرين يكون أضأل من احتمال الكذب في أحد الخبرين. فإذا جمعنا 3 أخبار يتضاءل احتمال الكذب في مجموعة 3، 4، 5 إلى 8% نجد أن احتمال الكذب في 80% يتضاءل. واضح؟ هذا مضاعف كمي بلا إشكال موجود في هذه الأخبار، لأنه إذا كان موجود في تلك الأخبار فهو موجود أيضا في هذه الأخبار بلا فرق بينهما. لكن هذه الحالة تمتاز بمضاعف آخر. هذا المضاعف الآخر السيد قدس الله نفسه يسميه بالمضاعف الكيفي. هذا المضاعف الكيفي هو أن نقول بأن افتراض كذب جميع الأخبار 100 يعني افتراض وجود مصالح شخصية دعت كل واحد من هؤلاء المخبرين إلى أن ماذا؟ إلى أن يكذب ويخبر بخلاف الواقع في خبره. واضح هذا؟ ولما كان ذلك المعنى الواحد بشكل محور مشترك بين مجموع الأخبار، واضح؟ حينئذ افتراض المصالح الشخصية لمجموع هؤلاء المخبرين بلحاظ محور واحد عادة لا يكون من باب الصدفة، لا يعقل أن يكون، بمعنى أننا لا نحتمل أن الصدفة هي التي جمعت بين هذه المصالح الشخصية لكل هؤلاء المئة وجعلتهم يخبرون عن شيء معين، إما بالتضمن وإما بماذا؟ وإما بالالتزام. هذا المضاعف يختلف عن المضاعف السابق. المضاعف السابق كان لا ينظر إلى وجود محور مشترك تشترك الأخبار في معلم الأخبار عنه، وإنما قلنا بأنه حتى في حالة عدم وجود محور مشترك المضاعف الكمي موجود، لكن هذه الأخبار لما كانت تشترك في محور واحد فحينئذ يكون هناك مضاعفا آخر نسميه بالمضاعف الكيفي، وهذا يوجب افتراض عدم تحقق ماذا؟ عدم احتمال تحقق اجتماع هذه المصالح الشخصية لتمام المئة في مقام الإخبار عن شيء واحد، ولو بنحو الدلالة التضمنية ونحو الدلالة الالتزامية، بمعنى أنه ليس من باب الصدفة أن تجتمع المصلحة الشخصية لزيد حينما يخبر بخبر لازمه هو ثبوت هذا المعنى، تجتمع هذه المصلحة الشخصية مع المصلحة الشخصية لعامر حينما يخبر بخبر آخر، صحيح الخبر الذي يخبر به عامر غير الخبر الذي يخبر به زيد، لكن كل منهما يثبت ماذا؟ يثبت معنى واحد، اجتماع المصالح الشخصية لهؤلاء يكون بعيد، فاجتماع مصالح شخصية لتمام المئة يكون بحساب الاحتمالات بعيد جدا، لأن معناه تكرر الاتفاق وتكرر الصدفة وهذا العقل لا يؤمن به، فحينئذ يكون هذا المضاعف الكيفي موجبا لضآلة احتمال كذب الجميع، لكن الضآلة هنا تصل إلى حد الصفر، واضح؟ والصدق حينئذ يصل احتماله إلى حد ماذا؟ إلى حد اليقين، بخلاف الحالة السابقة. لماذا؟ لأن المحذور من وصول احتمال الكذب إلى درجة الصفر في الحالة السابقة ليس موجودا في هذه الحالة. لماذا؟ لأن المحذور في الحالة السابقة كان عبارة عن مخالفة العلم الإجمالي الموجود عندنا بكذب 100 خبر من مجموع الأخبار، ولما كانت هذه 100 المختارة لا تختلف إطلاقا عن أي 100 أخرى نختارها، فحينئذ وجود المضاعف الكمي هناك إذا كان يوجب وصول احتمال الكذب إلى درجة الصفر، وبالتالي احتمال صدق واحد على الأقل إلى درجة اليقين، فهذا يعني أن هذا الشيء يمكن تطبيقه على كل 100 أخرى نختارها من بين الأخبار. لماذا؟ لعدم وجود فرق بين أي 100 وهذه 100 التي اخترناها، وهذا معناه كما قلنا سابقا زوال العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا بكذب 100 على الأقل، وقلنا معنى أن هذه 100 طرف من أطراف العلم الإجمالي يعني احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذه 100، ومع اليقين بصدق واحد على الأقل من هذه 100 حينئذ لا يقين بماذا؟ لا احتمال لانطباق المعلوم بالإجمال على هذه 100. هذا الشيء في الحالة الثانية ما موجود. لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يصدق على أي 100 من الأخبار نأخذها بشكل عشوائي، وإنما يصدق على ماذا؟ على كل 100 من الأخبار تشترك في ماذا؟ في محور واحد. ومن الواضح أنه ليس كل خبر، ليس كل 100 من الأخبار نأخذها تشترك في ماذا؟ تشترك في محور واحد. واضح هذا؟ فإذن هنا لا مانع من وصول احتمال الصدق إلى درجة اليقين، ووصول احتمال الكذب إلى درجة الصفر بخلافه في الحالة السابقة. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن نفترض أن الأخبار بتمامها تشترك في مدلول مطابق واحد، بأن تخبر جميعا عن معنى واحد. بأن نفترض أن هؤلاء المخبرين لا يخبرون عن وقائع متعددة كلها تستلزم كرم حاتم كما في الحالة السابقة، وإنما كلهم يخبرون عن واقعة واحدة من وقائع كرم حاتم، واضح؟ عن قضية شخصية معينة من وقائع كرم حاتم، كل 100 يخبرون عن هذه القضية، بحيث يكون هذه القضية مدلول مطابق لكل خبر من هذه الأخبار 100، هنا أيضا في هذه الحالة نقول لا إشكال في وجود المضاعف الكمي المتقدم ووجود المضاعف الكيفي المتقدم في الحالة الثانية، بل وجود المضاعف الكيفي هنا يكون بنحو أشد وأكد كما هو واضح، لأنه كلما كان المحور ضيق للإخبارات المتعددة كلما كان حصول اليقين بنحو أسرع، وهذا واضح، لأنه افتراض المصالح المتعددة إن كان يمكن فرضه باعتبار تعدد المخبر عنه، وإن كان يشترك في محور واحد وتثبت ملزوم واحد فهذا لا يمكن فرضه في ماذا؟ في صورة كون كل خبر يثبت معنى واحد وواقع واحدة، فإن احتمال اجتماع المصالح الشخصية في هذه الحالة يكون احتمالا بعيدا جدا بحساب الاحتمالات، ويكون حصول اليقين بصدق الجميع يكون أسرع منه في الحالة السابقة ومنه في الحالة الأولى. وهذه الحالة الثالثة أحد أقسامها هو التواتر اللفظي. الحالة الثالثة واحد من أقسامها شنو هو؟ هو التواتر اللفظي. لماذا؟ لأن الإخبار عن كل عن الواقع الواحدة من وقائع كرم حاتم قد يكون الإخبارات عن تلك الواقعة مع تعدد الألفاظ، بأن كان زيد يخبر عن تلك الواقعة بألفاظ وعمر يخبر عن تلك الواقعة بألفاظ أخرى، واضح؟ واقعة واحدة وكل هاي الواقعة الواحدة تشكل مدلول مطابقي لكل خبر، لكن الألفاظ ماذا؟ تختلف. فإذا فرضنا اتحاد الألفاظ أيضا في مقام الإخبار عن تلك الواقعة بلا إشكال أنه المحور حينئذ يكون أضيق، ويكون حصول اليقين أسرع مما إذا افترضنا أن الألفاظ مختلفة. وهذا هو اللي يفسر لماذا أن التواتر اللفظي يحصل فيه اليقين بنحو أسرع من التواتر المعنوي. لماذا؟ لأن المحور واحد. نقول بأنه ليس من المعقول من باب الصدفة أن ينقل هذا نفس الألفاظ وعمر أيضا ماذا؟ ينقل نفس الألفاظ. لماذا ينقل نفس الألفاظ إذا كانت القضية ليست صحيحة؟ يمكنه أن ينقل المعنى بماذا؟ بألفاظ أخرى. تقيده بنقل نفس الألفاظ التي ينقلها المخبر الأول هذا بحساب الاحتمالات يكون احتمال الكذب فيه بعيد جدا ومستبعد جدا، فيحصل اليقين بنحو أسرع. هذا تمام الكلام في أقسام التواتر. بعد ذلك ندخل في بحث الإجماع. الإجماع حينما يقع الكلام عنه في مقام إثبات الحكم الشرعي هناك مسالك متعددة في مقام كيفية إثبات الإجماع للحكم الشرعي. آخر إحنا الإجماع نعتبره أحد الأدلة المثبتة لنا، هكذا نعرف الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والعقل وماذا؟ والإجماع. فالإجماع أحد الأدلة المثبتة لنا للحكم الشرعي.
مطلق الإجماع مجرد أن تكون غير معصوم؟
لا، بهذا الاعتبار. طب هذا يذكر في مقام بيانه، الإجماع بهذا القيد يكون مثبتا علما للحكم الشرعي، هكذا يفترض. المسالك المتعددة الموجودة في مقام تفسير كيفية إثبات الإجماع إجماع العلماء للحكم الشرعي هي عبارة عن أولا قاعدة اللطف التي يلتزم بها الشيخ الطوسي. قاعدة اللطف تقول بأن الإمام يجب عليه بمقتضى اللطف أن ماذا؟ أن يتدخل لمنع انعقاد إجماع العلماء على مسألة غير مطابقة للحكم الواقعي. هكذا يؤمن صاحب هذا المسلك بأن اللطف مقتضى اللطف الإلهي هو أن الإمام عليه السلام لابد أن يتدخل في صورة تحقق الإجماع على مسألة مخالفة للحكم الواقعي. فإذا أجمعوا على مسألة ولم يتدخل الإمام لأجل منع تحقق هذا الإجماع حينئذ نستكشف أن ما أجمعوا عليه موافق لمن؟ هو الحكم الواقعي، وموافق للحكم الواقعي، واضح؟ هذا يسمى بقاعدة اللطف. المسلك الآخر في مقام تفسير دلالة الإجماع وإثبات الحكم الشرعي أن يلتزم بوجود دليل شرعي مثبت للحجية لحجية الإجماع، كالدليل الشرعي المثبت لحجية خبر الواحد والدليل الشرعي المثبت مثلا لحجية الشهرة لو قلنا بها، هناك دليل تعبدي يدل على ماذا؟ على حجية الإجماع. فحينئذ كما أننا بخبر الثقة إذا دلت الأدلة على حجيته يكون مثبتا للحكم الشرعي، الإجماع يعني بعد افتراض دلالة الأدلة على حجيته يكون مثبتا للحكم الشرعي. هذا في المسلك آخر. فحينئذ صاحب هذا المسلك لا بد أن يقيم الأدلة على ماذا؟ على حجية الإجماع عند الشارع. المسلك الثالث يقول لا، بأنه نحن لا نلتمس جعل الحجية أصلا. الشارع أخبر لا من باب جعل الحجية التعبدية، لا، أخبر بأن الإجماع لا 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 يخالف الواقع. هو الشارع أخبر، وهذا يستند إليه للحديث النبوي المعروف: لا تجتمع أمتي على خطأ. لا تجتمع أمتي على خطأ، لا يريد المعصوم هنا أن يقول بأني أجعل الحجية المن للإجماع في مقام إثبات الحكم الشرعي، لأن هذا ليس لسان جعل الحجية، وإنما لسان الإخبار عن أن الإجماع دائما مصيب الواقع ودائما شنو؟ مطابق الواقع. جعل الحجية التعبدية لشيء يفترض أن ذلك الشيء الذي تجعل له الحجية قد يخالف الواقع، وهذا معنى جعل الحجية التعبدية، واضح؟ فحينما تجعل الحجية لخبر الواحد يفترض في خبر الواحد بأنه ماذا؟ قد يخالف الواقع. نعم، احتمال مطابقة الواقع أكبر من احتمال مخالفة الواقع، ولذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل الحجية له، إلى تتميم الكشف. بينما هذا اللسان، لسان لا تجتمع أمتي على خطأ، لسان الإخبار لا لسان جعل الحجية، لسان الإخبار على أن الإجماع دائما يكون ماذا؟ دائما يكون مطابق للواقع. فحينئذ بلا إشكال يكون حجة بعد افتراض أن المعصوم أخبر بأنه مطابق للواقع، يكون حجة في مقام إثبات الحكم الشرعي المجمع عليه. هذا هنفذ مسلك. المسلك الرابع وهو الصحيح أن نقول لا، أن دلالة الإجماع لا يثبت الحكم الشرعي مباشرة ثانية، وإنما الإجماع يثبت ماذا؟ يثبت وجود دليل على ذلك الحكم الشرعي المجمع عليه. بأن نقول أن الإجماع هو عبارة عن فتاوى الفقهاء المتعددين، ولما كان فتوى كل فقيه من هؤلاء الفقهاء، واضح، نحن لا نحتمل في حقه أنه أفتى بلا مستند وأفتى بلا دليل، لأن هؤلاء العلماء نحن نعرفهم بالوثاقة وبالتدين والاجتهاد، وأنهم لا يفترون على الله حكما لم يحصلوه من الأدلة. فإذا عندنا يقين بأن هذا العالم الأول حينما أفتى بذلك الحكم أفتى به على طبق دليل، والثاني حينما أفتى بذلك الحكم أفتى به على أساس دليل موجود عنده دل على ذلك الحكم. تمام المئة يوجب حصول اليقين بماذا؟ بوجود دليل شرعي دال على ماذا؟ على ذلك الحكم الشرعي. فالمسلك الرابع يقول أن الإجماع ابتداء لا يثبت الحكم مباشرة، وإنما هو يثبت ماذا؟ وجود دليل لاستبعاد ماذا؟ أن يكون مجموع هؤلاء العلماء المئة يفتون بحكم بلا دليل، واضح؟ على الأقل نصهم ربعهم أفتوا بماذا؟ أفتوا على أساس وجود دليل.
ارجع
للثاني، الثاني نقول أننا نلتمس أدلة دالة على أن الإجماع حجة، واضح؟ فحين نفس الإجماع يكون دليل شرعي، واضح؟ نفس الإجماع يكون دليل، غاية الأمر أنه مو دليل شرعي بهذا الاعتبار، بمعنى أنه عبارة عن قول زيد وقول عمرو وقول لكن الشارع قال هذا شنو؟ هذا حجة، واضح؟ بينما على المسلك الرابع نقول أن الإجماع لا يثبت الحكم الشرعي مباشرة كما هو الحال على المسلك الأول، على المسلك الثاني، على المسلك الثالث، هذه كلها تثبت حجية الإجماع. فحين إذا كان الإجماع حجة فهو يثبت الحكم الشرعي مباشرة كخبر الواحد، أليس يثبت الحكم الشرعي مباشرة؟ إجماع أيضا على هذه المسائل الثلاثة يثبت الحكم الشرعي مباشرة. على المسلك الرابع نقول لا، الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي مثبت للحكم المجمع عليه، وهذا الكشف قائم على أساس حساب الاحتمالات كما تقدم في الحلقة السابقة، لأن احتمال الخطأ في جميع هؤلاء المئة الذين أجمعوا على ذلك الحكم احتمال واصل إلى درجة الصفر بلا إشكال، واضح؟ على الأقل فد واحد منهم حينما أفتى بذلك الحكم أفتى به على أساس وجود دليل شرعي قائم على ذلك الحكم، فإذا يصير عندنا يقين من مجموع هذه الفتاوى بماذا؟ بوجود دليل شرعي دال على ذلك الحكم، لكن ذاك الدليل شنو؟ احنا ما نعرفه، ما وصل لنا. واضح؟ هذا الإجماع. السيد يقول بأنه الفرق بين الأسس الثلاثة والأساس الرابع هذا اللي بيناه الآن، من أن الأسس الثلاثة السابقة تثبت الحكم الشرعي مباشرة بالإجماع، بمعنى أن الإجماع في حد نفسه يكون مثبتا للحكم الشرعي، بينما الأساس الرابع يكون كاشفا عن وجود دليل شرعي مثبت للحكم الشرعي، هذا بيناه. الشيء الآخر أنه البحث عن الإجماع على الأسس الثلاثة السابقة يدخل في مقام إثبات ماذا؟ في مقام إثبات الدليل غير الشرعي الدال على ماذا؟ على الحكم الشرعي. إجماع دليل غير شرعي، دليل غير شرعي بمعنى أنه عبارة عن فتوى هذا، رأي هذا العالم ورأي هذا العالم ليس دليلا شرعيا، فيدخل في نطاق إثبات الدليل غير الشرعي الدال على ماذا؟ على الحكم الشرعي بواسطة التعبد الشرعي، بينما على المسلك الأخير وين يدخل؟ يدخل في نطاق إثبات صغر الدليل الشرعي. واضح؟ لأن الإجماع حينئذ شنو وظيفته على الأساس الرابع؟ ليس وظيفته إثبات الحكم الشرعي، وإنما وظيفته الكشف عن الدليل الشرعي، فهو يحقق صغر الدليل، يقول هنا أكو دليل. واضح؟ شلون التواتر يحقق لنا الدليل؟ الإجماع هنا يحقق لنا صغر الدليل الشرعي، ولذا أدخلناه في بحث ماذا؟ وسائل الإثبات الوجدانية لصغر الدليل الشرعي. الأصوليون السيد يقول قسموا الملازمة إلى ثلاثة أقسام، إلى ملازمة عقلية وملازمة عادية وملازمة ماذا؟ اتفاقية. الملازمة العقلية مثل لها يقول بالخبر المتواتر وصدقه، قالوا بأن هناك ملازمة عقلية بين كون الخبر متواترا وبين ماذا؟ صدق ذلك الخبر، العقل يحكم بماذا؟ بهذه الملازمة، فلذا تكون الملازمة عقلية. مثلوا للملازمة العادية بملازمة اتفاق آراء المرؤوسين لرأي ماذا؟ لرأي رئيسهم، عادة المرؤوسين لا يخرجون عن رأي ماذا؟ رئيسهم، فحينئذ يمكن أن يعلم رأي الرئيس من رأي المرؤوسين، الملزوم ياهو يصير رأي المرؤوسين، لازمه شنو؟ رأي الرئيس، لكن هاي الملازمة بينهما ملازمة شنو؟ عادية، بمعنى أن العقل لا يحكم باستحالة الانفكار، عادة ما يكون انفكار، وإنما يكون هناك اتفاق بين رأي المرؤوسين ورأي الرئيس، هاي معنى الملازمة العادية. الملازمة الاتفاقية قالوا لا، الملازمة الاتفاقية بأنه قد تحصل وقد شنو؟ قد لا تحصل، من قبيل استفاضة الخبر وصدقه، خبر مستفيض نقول مستفيضا، حينئذ لازمه شنو؟ لازمه أن يكون ماذا؟ صادق، لكن الملازمة بين استفاضة الخبر وصدقه ليست ملازمة عقلية عدم استحالة الانفكاك ولا عادية، وإنما هي شيء قد يتفق وقد شنو؟ وقد لا يتفق، هذه ملازمة ماذا؟ اتفاقية. ثم بحثوا بعد ذلك في أن الملازمة بين الإجماع بين وجود الدليل الشرعي اللي قلنا بأنه شنو يكون كاشف عنه، اللي هو ملازمة بينهما ملازمة عقلية. عقلية أو عادية أو ماذا؟ أو اتفاقية. واضح. السيد قدس الله نفسه يقول بأن الصحيح هو عدم صحة تقسيم الملازمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، وإنما الملازمة دائما تكون عقلية، لا معنى لفرض الملازمة العادية والاتفاقية، دائما الملازمة عقلية. وهذا التقسيم يصح لا بلحاظ الملازمة بل بلحاظ الملزوم، الملزوم يختلف، وإلا الملازمة بينه وبين اللازم ملازمة دائما عقلية. الملزوم تارة يكون هو عبارة عن ذات الشيء الغير المقيد بشيء، وتارة يكون عبارة عن الشيء لكن تحت ظل ظروف تحصل غالبا، وأخرى يكون لا عبارة عن ذات الشيء الذي قد يلازم اللازم يعني يتحقق معه اللازم وقد ماذا؟ وقد لا يتحقق معه اللازم. بعبارة أخرى في باب تواتر الخبر الملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، هنا نقول أن الصدق لازم علما لازم لذات التواتر، تحت ظل أي ظروف تحقق وفي أي زمان تحقق وعند أي شخص تحقق التواتر لازمه ماذا؟ الصدق. هذه نسميها بالملازمة العقلية. لماذا؟ لا لأن الملازمة عقلية وغيرها مو عقلي، لا كل الملازمات عقلية، وإنما لأن الملزوم هو عبارة عن ذات الملزوم الموجود في جميع الظروف وبلحاظ جميع الأشخاص وفي جميع الأزمنة. بينما في باب آراء المرؤوسين، اتفاق آراء المرؤوسين الكاشف عن رأي رئيسهم، قلنا اللازم ياهو رأي الرئيس، المن لازم لرأي المرؤوسين، فالملزوم هو ماذا؟ هو رأي المرؤوسين. هذا الملزوم حينما نقول لازمه رأي الرئيس، ما نقول ذات رأي المرؤوسين يكون لازما المن ملزوما المن لرأي الرئيس، لا، ليس ذات هذا الشيء يكون ملزوما لذلك اللازم، وإنما هذا تحت ظل ظروف متحققة غالبا في الخارج يكون ماذا؟ يكون ملازما لرأي الرئيس. واضح. المرؤوسين تحت ظل ظروف معينة إذا كانوا يطيعون الرئيس لا يخرجون عن رأيه، واضح، يكون لازما علما لازما عقليا لرأي الرئيس، لازما عقليا، غاية الأمر أن هذه الظروف قد تتحقق خارجا وقد شنو؟ وقد لا تتحقق في الخارج. بعبارة أخرى الملازمة ليست قائمة بين رأي الرئيس ورأي 20 واحد من تلاميذه، وإنما الملازمة قائمة بين رأي الرئيس وبين رأي 20 واحد تحت ظل ظروف معينة. مثلا من إذا فرضنا هذه الظروف من قبيل أن نعلم بأن هؤلاء 20 لا يخرجون عن رأي رئيسهم إطلاقا، واضح، عادة لا يخرجون، خب رأي 20 واحد من التلاميذ بهذا الشر تكون الملازمة بينه وبين رأي الرئيس ملازمة عقلية، ملازمة عادية، ملازمة عقلية بمعنى أنه لا ينفق عنه، واضح، تحت تلك الظروف. لكن هذه الظروف في الخارج قد توجد وقد شنو؟ وقد لا توجد، ففي حالة وجودها تتحقق الملازمة، في حالة عدم وجودها الملازمة ما تتحقق، لكن الملازمة على كل حال هي ملازمة ماذا؟ ملازمة عقلية. واضح. لكن الملزوم ليس هو عبارة عن ذات الشيء، وإنما الملزوم تحت ظل ظروف معينة، هذه الظروف تحصل غالبا، سموها بالملازمة العادية. الملازمة الاتفاقية استفاضة الخبر وصحته وصدقه. خب أيضا نقول بأنه الملازمة ثابتة بين استفاضة الخبر وصدقه، فالصدق لازم لاستفاضة الخبر، لكن أي خبر؟ مجرد أن يكون الخبر مستفيض لازمه الصدق؟ لا، ممكن الملازمة أصلا، وإنما الخبر المستفيض في ظروف معينة يكون ماذا؟ يكون لازمه الصدق. هذه الظروف
ما مستدلات الملازمة؟
تفضل. هذه الظروف تحقق خارجا وقد لا تتحقق خارجا، لكن تحققها في الخارج يكون مساوي علما لعدم تحققها بخلاف الملازمة العادية، فإن تحقق تلك الظروف يكون أكثر من ماذا؟ من افتراض عدم تحققها. هذه الملازمة الثالثة سموها بالملازمة الاتفاقية. فإذا حاصل هذا الكلام أن الملازمة في جميع هذه الأقسام الثلاثة ملازمة عقلية، لكن الملزوم يختلف. الملزوم إن كان ذات الشيء فالملازمة عقلية، وإن كان الشيء الذي يتحقق غالبا في ظروف وشروط تتحقق غالبا في الخارج سموها بالملازمة العادية، وإن كان الملزوم هو عبارة عن الشيء بشروط قد تتحقق وقد لا تتحقق سموها بالملازمة ماذا؟ العادية الاتفاقية. الآن بعد أن افتهمنا هذه التقسيمات الثلاثة، الآن نجي إلى أن الملازمة بين الإجماع وكشف عن الدليل الشرعي ما هي؟ هل هي ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية أو ملازمة ماذا؟ عقلية، على ضوء هذا التفسير للملازمات الثلاثة. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، إما على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق المدلول المطابقي بكاملة، فالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا، ولا شك هنا في وجود الضعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، ويضاف إليه مضاعف آخر وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته للإخبار بذلك النحو، وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، نقول أن زيد مصلحة شخصية أن يثبت كلام حاتم، تفاصيل أخرى ما بها مصلحة شخصية، واضح؟ وتالي نقول لا، أن المصلحة الشخصية موجودة شنو؟ بلحاظ تمام المدلول، هم المطابقي هم شنو؟ هم الالتزامي. شوف العبارة، وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك وهو إثبات كلام زيد، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما وهي إثبات كرم هذا الرجل، وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي، واضح؟ فهذا يعني أن المصالح شنو؟ هذا متماثلة شنو؟ متقاربة، واضح؟ وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، وهذا ما نسميه المضاعف الكيفي، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي، ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر من هذه الحالة السابقة، لأن المضاعف الكيفي هناك ما كان موجود، والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر تجمعها. لماذا؟ لأن الخبر اللي تجمعها ما بها محور مشترك، لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية، والمفروض أن هذا الشيء ليس موجود في الحالة السابقة. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والكيفي معا، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات، لأن ما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور؟ الذي أدت إليه مصلحة الآخرين، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بين جانب مشترك، هذا هم في العامل آخر يجب حصوله لهم بنحن أسرع. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح، والتطابق في الخصوصيات بين أخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق شنو؟ أكبر. إذا قدروا يجون يشهدون بالهلال، شو يقولون؟ مذكور فقهيا بأنه كلما كان أقوالهم شنو متطابقة في الخصوصيات، يكون احتمال الصدق بهم أكبر. بعيد افتراض مصالح شخصية تدعوهم إلى أن يتفقوا حتى في الخصوصيات، هذا بعيد بحساب الاحتمال. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، تواتر اللفظي، كما إذا نقلت جميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى، هذا بعيد، أو كان هذا التطابق الألفاظ عفويا وصدقا، وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التوازن اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي كما هو واضح. ثانيا الإجماع. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ. من قاعدة اللطف من شاهشنا حكم العقل، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، حاكم بها هو العقل. وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد من مفاده، كما قام على حجية خبر التقر التعبد من مفاده، فهو يثبت الحكم مباشرة. وثالثا على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع. واضح فرق هذا الثاني عن الثالث؟ كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. ورابعا باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجوب الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، أن يكون حجة يكشف عن الحكم الشرعي، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم، لا عن الحكم مباشرة.
سواء لم يكشف عن الحكم كلازم،
بل بالتالي يكشف عن ذاك الدليل، يكشف عن الحكم الشرعي مو هو مباشرة. وإذا نقول أن الإجماع ليس من جملة الأدلة، بناء على هذا المسلك الإجماع مو واحد الأدلة، إنما هو يحقق صورة الدليل. واضح؟ شو نقول أن التواتر ما جعلنا التواتر كدليل في قبال الكتاب والسنة، وإنما التواتر يحقق الكتاب والسنة، يحقق الدليل الشرعي، دليل شرع السنة قول المعصوم، التواتر يحقق قول المعصوم. الإجماع أيضا شنو؟ يحقق الدليل الشرعي اللي هو عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
الدليل الثالث هو اللي يقولون بالسنة.
أي بل هذا السنة هو عصمة الأمة، يؤمنون بعصمة الأمة. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. واضح ليش غير شرعي؟ أراء العلماء وهو ليس دليل شرعي بخلاف قول المعصوم. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صهر الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله في المقام. وقد قسم الأصوليون الملازمة لما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي. وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية، ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، والثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، والثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة إلى تقسيم ملزوم للملازمة، فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة في الملازمة.